ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. عليكم السلام. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، طف بي على مغنى الطفوف وقل له مستعبرا: أعلمت من بك مودع؟ فيك الإمام أبو الأئمة، والذي هو للكرامة والإمامة مجمع. مولى بتربته الشفاء وتحت قبته الدعاء، من كل داع يسمع. فحياة أصحاب الكساء حياته، وبيوم مصرعه جميعا صرعوا. ما أحدث الحدثان خطبا فاضعا إلا وخطب الصبط منه أفضع. دمه يباح ورأسه فوق الرمى، وشلوه بشبه الصفاح موزع. لهفي لآله كلما دمعت لها عين، بأطراف الأسنة تقرع. تدمى جوانبها وتضرب فوقها أبياتها، ويماط عنها الملفع. وقال آخر: إذا شئت النجاة فزر حسينا، غدا تلقى الإله قرير عيني، فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار. زوار الحسين جينا ننشدك يا غريب الدار يا حسين، من غسلاك من كفنك يا قرة العين يا حسين يا هل جاب كافورك وسدرك ومن فصلك فانك وياه الحفر قبرك بالماي غسلك صار لو من فيض نحراك وياه نصلى على الجنازة من المسلمين ويا الجسد راسك تلحد له بلا راس مدفون جسمك بالثرى يا سيد الناس وجفوفك اللي قطعوها قوم الأرجاس ويا الجسد لا لحدوها بغير تكفين وطفلك الغالي الهبرة وبالسهم نحرى جسمه تلحد لا بقى بحرة الغبرة وكان اندفن هذا المدلل وين قبره جاوب لسان الحال عنا يا محبين وان كان عن غسلي شيعة تنشدوني بدموم صدري وفيض نحري غسلوني وبالاعوج يا بن امي قلبوني وكل ما ترض جانب يقلبوني الملاعين غسلي دمومي والحنوط تراب لطفوف صلت على جسمي نبل ورماح وسيوف وفي باري جسمي أشيعة صار ملفوف وراسي على راس الرمح يبرى النساوين ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. في الحديث المؤمن كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه. المؤمن على وجه الخصوص يعني الناس بوجه عام عرضة إلى البلاء عرضة إلى الأخطار عرضة إلى الأزمات بس المؤمن على وجه الخصوص يختلف. المؤمن الله سبحانه وتعالى يمتحنه يبتليه وحتما الإنسان المؤمن يواجه مجموعة كبيرة من التحديات في هذا الزمان تحديات كثيرة وهذه هي ضريبة الإيمان ضريبة الالتزام ضريبة الاستقامة أنه الإنسان يواجه هذا الكم الهائل من التحديات يتحدى في عقيدته يحارب في كل يوم يواجه في كل يوم بس هذا كله ما يمنع الإنسان المؤمن عن أداء وظيفته عن أداء دوره في الحياة. خلينا الآن نستعرض هذه الظاهرة الخطيرة واقعا يعني كثير من الناس الله سبحانه وتعالى يبتليهم عند بلاء عند مشكلة زين لكن هذا البلاء أو هذه المشكلة تقعده عن أداء وظيفته ودوره. الآن واحد إذا تسأل عن تغيبه عن المأتم أو عن المسجد أو عن محافل المؤمنين يقول عندي مشكلة عندي مشكلة عندي أزمة بس هذا مو مبرر أنه الإنسان يترك هذه المساحة التي هي بمثابة صمام أمان له هذه المساحة أو هذا الموقع الذي هو بمثابة الشحن والتعبئة الروحية إلى الإنسان فتشوفه يتعلل بهذه العلل، يتحجج بهذه الحجج، بينما المؤمن الواقعي، المؤمن الصادق في إيمانه الثابت، هذا لا يعني الأزمة، المشكلة، البلاء لا يقعده عن أداء دوره ووظيفته، يحضر. يعني تشوف كثير من الناس يحضر إلى الحسينية، أنت ما تدري أصلا هو كتلة من المصائب، لكن ما يبين إلى أحد شيء، قوي. تمر عليه مجموعة من الأزمات لا تزيده إلا إيمانا وثباتا. ولهذا ورد في كثير من الأحاديث، المؤمن حينما يبتلى ببلاء حزنه في قلبه في نفسه ما يظهر هذا الحزن، ولا يظهر حالة التضجر وحالة الأسى بشره في وجهه. الناس تعتقد بأن هذا الإنسان مرتاح جدا وما عنده مشكلة، بس هو أبدا المشكلة لا يظهرها، لا يتبرم، لأنه يعرف بأن هذا كله سوف يكون له ثواب، له رفع درجات. ولا ما تقول في هذه النماذج التاريخية، يعني عندنا واقعا عظماء أناس لا نمتلك إلا أن ننحني إجلالا، ها؟ لثباتهم، لإيمانهم. واحد من علمائنا الكبار كان يلقي درس البحث الخارج على تلامذته، واحد من المجتهدين من المراجع، توفي ولده يعني قبل موعد الدرس، توفي ولده، غير المفروض ينتهي الدرس، ينقطع الدرس، عندي حالة وفاة. أبدا. عليكم السلام. بدأ الدرس في موعده المقرر، وابن مسجى بدأ الدرس في موعده المقرر، انتهى من الدرس، ثم قال لتلامذته، لطلابه: عندي جنازة، ابني قضى نحبه، توفي، من يرغب منكم أن يشارك في التشييع؟ لاحظ نموذج راقي جدا، وإلا ما قطع، واصل، أدى وظيفته ودوره، ما أحد، حالة وفاة، هذا حالة وفاة. فما بالك إنسان يجي الآن يقول بأنه أنا عندي مشكلة، مشكلة مع أبنائي، مشكلة دراسية، مشكلة مالية، مشكلة اجتماعية، فما يجي. هذا مو مبرر أصلا. الآن أكثر الناس، لو نسوي استبيان الآن، لو نسوي استبيان إلى القرية، لماذا فلان لا تحضر؟ أنا طبعا لست بصدد إعمال دعاية إلى منبر سيد الشهداء، ما يحتاج إلى دعاية منبر الحسين، ولا يحتاج إلى دعوة، إنسان يسمع هذا الصوت يأتي. بس أنا أقول لو نسوي استبيان الآن، استبيان، ونسأل الناس عن تخلفهم، عن تقاعسهم، عن عدم حضورهم، لماذا لا تحضر؟ أي نصف ساعة، أكثر أقل، لماذا لا تحضر؟ توقيت جدا مناسب. وتعالوا شوفوا العلل والحجاج، وكلها أصور غير مقبولة، لأن ليش هالساعة؟ كما قلت إحنا في أمس الحاجة إليها، محتاجين إلى هذه الساعة، كما قلت ساعة تعبئة وشحن روحي، ومحتاجين إلى هذه الساعة. ليش؟ حتى نوصل رسالة إلى الآخر، ترى إحنا بالرغم من أزماتنا ومشاكلنا وما يجري علينا، لا نتخلى عن مسؤوليتنا تجاه الحسين، واتجاه منبر الحسين، هذه رسالة لازم نوصلها بعد. وإحنا إذا نقرأ هذه النماذج التاريخية المفروض نقتدي بها وقعا. يعني امرأة، شوف هذا نموذج آخر، امرأة تؤدي دورها ووظيفتها تجاه زوجها، ما تقول عندي مصيبة، يخرج الزوج وابنه قاب قوسين أو أدنى إلى الموت، قلق مضطرب، ها؟ كل همه وكل تفكيره في ابنه، يطلع يتوكل على الله سبحانه وتعالى، ما يبقى في بيته ملازم لولده، راح أدى وظيفته ودوره خرج، ولكن كان يفكر في ولده. حتما الإنسان هو مجموعة أحاسيس ومشاعر، هذا أب مهما يكون. فخرج، وبعد رجوعه، طبعا بعد خروجه بفترة، الولد قضى نحبه مات، بس شوف الزوجة المؤمنة الصابرة، ها، الذي تعرف دورها ووظيفتها تجاه زوجها، رجع الزوج إلى الدار، سألها أول ما سألها عن ولده، قالت هو نائم. أنت الآن خذ قسط من الراحة، هيأت له كل أسباب الراحة، وما يرغب فيه الزوج أيضا تجاه زوجته، ثم جلست، ما فاجأته بالخبر من أول مرة. قالت سألته لو أعطاك أحد أمانة، ثم بعد ذلك طلب منك هذه الأمانة، أكنت تؤديها إليه؟ قال نعم. قالت لو جدلا قلنا بأن هذه الأمانة أنكرتها، ما أعطيتني أمانة. قال هذه خيانة، هذا ذنب عظيم، أي أمانة ائتمنني عليها أي إنسان، يجب علي أن أؤدي هذه الأمانة إلى صاحبها. فقالت إذن الله سبحانه وتعالى ائتمننا، أعطانا أمانة وأخذها منا. بعد يبقى مجال إلى الجزاء، إلى الانهيار، كل هذه زوجتي، هذه امرأة وعدها هذا الجلد وهذا التسليم، ها؟ فقال إنا لله وإنا إليه راجعون، ونعم بالله. خلاص بعد، شوف أعطته هذه الشحنة، هذا نموذج آخر. من يقعد الإنسان؟ الأزمة لا تقعد الإنسان عن وظيفته وأداء دوره. احنا عندنا مسؤوليات كثيرة، ليكون واحد يجي في يوم من الأيام يقول عندي مشكلة وعندي أزمة، لا، ترى حتى هذه الأزمة التي الآن عمرها 3 سنوات، أنا أكد لك كثير من المؤمنين ما أقعدته عن أداء وظيفته ودوره. مسؤوليات عندنا، هذه أزمة، يتطلب من عندي موقف، يتطلب من عندي يوم من الأيام أن أشارك، أن أهتف، نعم، بس مع ذلك الوظائف الأخرى لا أغفل عنها، أؤدي دوري. وهذا هو الإيمان واقعا، إذا تريد الإنسان المؤمن هو هذا الإنسان المؤمن. في كثير من الروايات دائما قوي، تصفه الروايات المؤمن أعز من الجبل، الجبل يستقل منه بالمعاول ولا يستقل من إيمان المؤمن شيء، كلما زيد، لاحظ الحديث المتقدم، المؤمن كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه، ويصبر قوي، لا يتزلزل، لا يتراجع أبدا، لأنه يعرف ترى هذا بثمن بثمن. وهنيئا واقعا للذين صبروا على البلاء وعلى المحن. وغاية ما في الأمر إخواني، ترى الناس يتفاوتون في درجات الابتلاء والامتحان. الله سبحانه وتعالى بحكمته وتقديره هو يبتلي الناس، ويعرف مقدار إيمان هذا ومقدار صبر هذا، يعطي على مقدار صبره وإيمانه، خاف يعطي جرعة زائدة فينحرف يتراجع. أستجير بالله، يعني بعض الناس تشوفه واقعا يتعرض إلى هزة شوية خفيفة، هزة خفيفة، يتخلى عن ثوابته، يتخلى عن كل وظائف في الحياة. أنا أتأسف كثير حينما أشاهد هذه النماذج، مو بعض الناس، نقول ربما هو تعرض إلى الابتلاء. ما أقول هو معذور، ما أقول هو معذور أوجد إلى حجة، لأنه تعرض إلى ضغط، إلى ابتلاء، فاضطر أن يتخذ هذا الموقف، أو يتنازل مثلا عن وظيفته، عن مسؤوليته. بس الأنكى من ذلك أن تجد بعض الناس أصلا لا هو تعرض إلى بلاء، ولا إلى محنة، ولا إلى تضييق، ومن تلقاء نفسه قدم تنازل، من تلقاء نفسه قدم خدمات إلى الشيطان وعوان الشيطان. من الذي أجبره على ذلك؟ واحد يأتي إلى الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول له يا ابن رسول الله أنا أجبرت، مجبور أن أتي إلى بلاط السلطان. قال من الذي أجبرك؟ هو الإمام ما قال لي بعد معذور أنت. يقول أنا ذهبت إلى السلطان، دخلت إلى البلاط، هل ترى لي عذر في ذلك؟ قال لا. من الذي أجبرك أن تذهب؟ أنت مجبور؟ الآن واحد مثلا يتصل بي يقول أنت مطلوب، تفضل إلى الديوان. أنا لا حاجة لي في الديوان، ما عندي شغل وياكم، ويقدر يجبرني؟ فالإمام يقول له من الذي أجبرك على هذا؟ أنت باختيارك ذهبت إليهم، بمحض إرادتك. الإمام قال له أنت لست معذورا. يجي واحد يقدم خدمات مجانية إلى السلطان وأعوان السلطان، هذا هو بلاء، مصيبة. هذا يطلع واحد من عندك مجموعة، هذا الشواذ، بس مع ذاك ربما يكون تأثير ولو مؤقت على البسطاء، على السذج. بس احنا كنا عقال وكنا واعين، ومو ممكن واحد يجي مهرج ويمكن ان تنطلي هذه الخطاب وهذه البيانات. هذا مو علينا احنا، يجيبون بعض الاشخاص وحن، وطبعا يخصصون لهم مساحة اعلامية. وما عشت اراك الدهر عجبا، مساحة اعلامية ويقعد يتكلم ويخوض في امور الدين، ويلبس هذا الزي، هذا الزي مو الى الفاشلين، مو الى اعوان الظلمة. احنا لو كان عدنا فعلا صرامة، وما عدنا بعد هذه الصلاحية، يعني انسان اذا استغل هذا المنصب الديني وبتعبير ادق صار عنده خيانة لدينه ولوطنه وامته، هذا خلاص ما الى شغل بعد يلبس هذا اللباس، ما إلى شغل. أكو قرار يتخذ هناك في الجمهورية الإسلامية، أي انحراف إذا واحد طلع من هذا القبيل، هم بعد ما يخلونه يستمر في الحوزة العلمية. إذا واحد طلع وهو يدافع عن الشيطان وعوان الشيطان، وهو يندد بالمؤمنين ما يخلونه يستمر بعد في الحوزة، ويجردون عن هذا اللباس. شلون الجندي؟ الجندي إذا صدرت من عند الآن ها أي مخالفة، سرقة، خيانة، يجردون عن لباسه أو لا؟ وإذا كان هو بعد عند رتبة ينزلون رتبته، وبعضهم يجردون خلاص يسرحونه. هذا نفس العملية، هذا لابد أن يسرح، ما إلها شغل الحوزة بأمثال هذا المهرج المعتوه ليظهر بين الحين والآخر. هذا هو بلاء، أنه البلاء احنا نتوقع من غيرنا أن الله سبحانه وتعالى ابتلانا بمن؟ ابتلانا بالطرف، كما تقول سكينة بنت الحسين: أما بعد يا أهل الكوفة، إن الله ابتلانا بكم وابتلاكم بنا فجعل بلاءنا حسنا. الله سبحانه وتعالى ابتلانا بأولئك الذي وقعا احنا نتوقع من عندهم كل هذه الأمور، كل هذه التجاوزات. إنسان مؤمن اليوم كما قلت يدفع ضريبة الإيمان، ضريبة الالتزام، وجينا بين فترة وأخرى. بس احنا لابد أن نقدر هذه المواقف إخواني. مجموعة كبيرة من المدرسين والأساتذة، مجموعة من المؤهلين، من المخلصين إلى الوطن، ها يقصونهم عن وظائفهم أو ينزلون مراتبهم. ها شوف الطعفنة، شوف الحقد الدفين. هذا أستاذ قدير متمكن، وليش إقصاء يعني؟ وليش هالحقد؟ وليش هذه العداوة؟ مستمرين في هذا كله. بس احنا كما قلت لابد أن نقدر هذا الموقف إلى هذول الشرفاء الذين واقعا في كل يوم يتعرضون إلى التهميش، إلى الإقصاء، ومع ذلك لا زالوا ثابتين. ما راح يغير هذا الشيء من إيماننا، يزيدنا إيمان. يعني هذا الإنسان خلي يفهم أول مرة بأنه ترى الخاسر الأكبر هو، مو إحنا، هو الخاسر الأكبر حينما يقصي أبنائنا وأصحاب الشهادات وأصحاب الكفاءات وأصحاب المؤهلات العلمية. هو الخاسر الأكبر، مو إحنا. بس لاحظوا بعض وأنا واقعا ما أستطيع يعني أن أفي بحق هذه النخبة، أستاذ جامعي ما أعطى وظيفة أو سرح عن عمله، يقوم يمتهن وظيفة بائع. هذا غير لازم يكبر في نظرنا؟ هذا عظيم عملاق هذا، لأنه ما انهزم أمام ذلك الإنسان الذي حاول إقصاءه، بيّن إلى بأنه لازلت قويا، واحد من الوجهاء في دولة مجاورة حدثني يقول نزلت إلى هذه البلد، يقول أنا واقعا ما كنت أتوقع الذي قاعد أشوفه، ما صدقت أصلا، ما أكاد أصدق. إحنا نسمع، كنا نسمع الشيء الكثير، بس حينما نأتي أمام الأمر الواقع نندهل، نندهش. شلون هؤلاء لا زالوا ثابتين، صابرين، متجلدين؟ قل شفت واحد على قارعة الطريق ابيع بايع متجول، فرق قلبي إليه، أنا لست محتاجا أن أشتري هذه الحاجة، اشتريت. ثم تقدم أصحابي، رجعت مرة أخرى، وأنا لست في حاجة أن أشتري مرة أخرى، لكن عندي، أنا عندي حجة، أنا عندي سؤال، رجعت إليه. قلت بني لماذا أنت باقي؟ اتبع على قارعة الطريق غير اتواصل أمامك مستقبل، تواصل الدراسة، مو أفضل أن تبقى؟ ما عسى أن يدر عليك ها؟ أو تدر عليك هذه الوظيفة أو هذه السلع من الأموال؟ قال له أعلم بأنني أستاذ جامعي، أنا عندي مؤهل، ما أحتاج أواصل بعد، أنا أستاذ جامعي وأقصيت عن وظيفتي. وقعدت على قارعة الطريق حتى أصرف على عيالي. يقول فكبر الرجل في نظري، قلت ألا تأتي إلى بلدنا؟ أنا راح أهيئ لك مركز وظيفة. قال لا لا أتخلى عن وطني وعن أهلي، ترى عندي مجموعة كبيرة، عائلة كبيرة جدا، أعيلهم، من لهم؟ يقول أخرجت له مبلغ من المال، قلت خذها. قال ما هذه؟ إن كانت صدقة فأنا سيد لا أريدها. قال ليست صدقة، هدية. قال لا أريد الهدية، مالك موفور عليك. فهو هذا يحدثني، يقول أهل البحرين واقعا كبروا في أعيننا، أهل البحرين الشرفاء ذول الذي وقعا ما يصدق الإنسان ما جرى عليهم، ومع ذلك شوف لا زالوا مستمرين ثابتين أقوياء بالرغم من كل هذه التحديات، أقوياء. وبالنتيجة بعدين في النهاية كما يقول مولانا سيد الشهداء، نصبر على بلائه فيوفينا أجور الصابرين. يصبر الإنسان على هذه المحن كما صبر، كما يشير القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه، واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، اصبر كما يقول مولانا أمير المؤمنين، ومن صبر ظفر، ومن صبر ظفر. الله سبحانه وتعالى أبى إلا أن يجري الأمور بمقاديرها، هذه سنة رب العالمين. الأنبياء تعرضوا إلى البلاء، الأولياء، الأئمة، الصالحون، وفي النهاية الله سبحانه وتعالى انتصر للأولياء للحق. الباطل ما راح يستمر، ما راح يستمر. وهذول الآن الذي قاعدين يستمرون في أذية الناس لهم أيام. وكم عسى أن يعيش الإنسان؟ أنا أستغرب كثير، يعني هؤلاء الذين قاعدين يمارسون هذه الأعمال الإجرامية كأنما عندهم صك براءة من الموت، ما راح يموت. شوف الغفلة، يدخلون إلى بيوت الناس الآمنين وقت الفجر، هذه من أصعب الساعة، إرعاب الناس، تخويف الناس. أفراد عائلة يدخل عليها مجموعة من المقنعين يرعبون الأطفال، النساء. وهذا من وين جاي هذا كله؟ هذا كل الذي قاعد يصدر على شيعة أهل البيت الذي عبر عنهم مولانا الإمام الصادق، نحن صبر وشيعتنا أصبر منا. وكيف ذاك يا ابن رسول الله؟ قال لأننا نصبر على ما نعلم وهم يصبرون على ما لا يعلمون. رحم الله شيعتنا، لقد أوذوا فينا ولم نؤذ فيهم. يترحم علينا الإمام الصادق. بس الإنسان المؤمن، شوف أي مؤمن اسأله، أي مؤمن ها يتعرض إلى أي بلاء، خصوصا الذين قدموا الشهداء ها، والذي عندهم جرحى واللي عندهم سجناء، تعال اسأل أي واحد من عندهم عن بلائه وما جرى عليه وعلى أفراد عائلته، شنو عبارته؟ يقول احنا مو افضل من الائمه. هذه عباره الانسان المؤمن، مو افضل من الائمه، مو افضل من اهل البيت. ترى الانسان اذا يضع مصيبه سيد الشهداء نصب عينيه ينسى كل مصائبه، ينسى كل ما جرى عليه. شوف هذه الدماء التي سالت، الدماء التي اريقت بغير وجه حق. ها تعال شوف، أنا نقلت هذه الصورة من قبل، واقعا تهزك، تهز كيانك هذه الصورة. طفلة صغيرة أهلها يتحولون إلى أشلاء، ها؟ تفجير، وهم في طريقهم إلى زيارة سيد الشهداء، يسألونها بعدين ويخبرونها عما جرى على أهل بيتها، فقالت إن هذا قليل في حق الحسين. تستوعب واقعا مصائبنا في قبال مصيبة الحسين، مصيبة سيد الشهداء. تعال شوفوا هذه المصيبة ها اللي عبر عنها الشاعر: أي المحاجر لا تبكي عليك دما، أبكيت والله حتى محجر حجري. ترى كل شيء بكى يوم عاشورة على الحسين، حتى البهائم بكت على سيد الشهداء. تعال اقرأ الروايات ماذا تقول، البهائم بكت على سيد الشهداء، ولذلك صارت هي أعظم المصائب، أعظم الرزايا. ها مو نقرأ في زيارته: لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض. مصيبة ما أعظمها وآلمها وأفجعها، مصيبة بكى لها حتى العدو. متى بكى العدو؟ الرواية تقول: حينما انحدرت زينب ليلة الحادي عشر من المحرم تتخطى القتلى، اجي النداء من قائد الجيش: افرجوا لها، خليها تطوف. أفرجوا لها. وانحدرت زينب تتخطى القتلى، تتعثر بهذا وذاك، إلى أن وصلت إلى جسد الحسين. سوت زينب في تلك اللحظات؟ أزاحت عنه الحجارة والناصل والحديد. شلون شافت الحسين؟ رواية تقول شافت مكبوب على حر وجهه، جعلت تقول: أأنت الحسين؟ اتخاطب جسد بدون رأس، أنت ابن والدي، أنت ابن فاطمة، أقسم عليك بحق أبينا علي وأمنا فاطمة، إلا كلمتني. كلمها لو ما كلمها؟ كلمها. نعم، من المنحر، ترى عزيزة هذه على الحسين. بس قبل ما تتحرك تقول الرواية: وضعت كلتا يديها تحت الجسد، والقوم العدو قاعد ينظر إليها، وأكثرهم بكوا. حركته قليلا ثم رمقت طرفها نحو السماء: إلهي تقبل منا هذا القربان، تقبل منا هذا القربان. اجت الحزينة المعركة ويا النساوين، وظلت تحوم على الجثث وتدور حسين، تبكي على واحد واحد تخر عنده واحد تشيل الزان عن جسمه وتمده، وهذا عن الرمضة تجي وتشيل خده، وهذا تشم نحره وتهل مدامع العين، وسكنة تناديها يا عم انت حل جسمي، والجبد من تفطرت وازداد همي، أبا سائلك في وين اخوتي وولايا عمي، الأكبر علي جسام مدري وقع في وين، لا تعدي اسماهم يا سكنة يزيد المصايب، نزف الدماء غير محاسنهم والتراب، ما ينعرف جسم الكهل منهم ولا الشاب، كلهم على حر الثرى من غير تكفين، كأني بزينب وقد صفقت كفا على أخرى وهي تنادي وضيعتنا بعدك أبا عبد الله، أنا اللي ضيعني الوالي وخلاني غريبة، لا أهل عندي ولا بلاد يمي، عني ايش دعوة يا علي، يا علي مطول ما تنجف زينب وهي عدها نساوين، بقيت محيرة يا وصفج بليدين، لا عباس يبرالي ولا حسن، يضربوني من ابكي وتدمع العين، وتبقى عبرتي بصدري تكسر، هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال، أمست اليوم واليتامى، إلهي نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، اللهم صل على محمد وآل محمد جميعا، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. إخواني عدكم مرضى وجرحى ومسجونين، طلبوا من عدنا الدعاء من أنفاسكم الطيبة، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء،